الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تحية صباحية العناوين. الحكومة تشمل أرقام الضرائب الصادمة في الموازنة، والسلطة تتشاطر على الورقة الكويتية. لبنان بين بلينكن والصباح، حزب الله نزع سلاحنا يؤدي إلى حرب أهلية، والقوات تحض على التجاوب مع المبادرة. جعجع متعاطف مع الحريري ويؤكد الإصرار على التنسيق مع المستقبل. الراعي نطالب بمؤتمر دولي وليس مؤتمرا تأسيسيا. دريان لتعزيز التكاتف والتعاضد في المرحلة العصيبة، وشيخ العقل بديل الاعتدال، تسلط وتطرف وانعزال. البنك الدولي يتهم النخبة الحاكمة بالإنكار الكبير. إصابة جندي من اليونيفيل بهجوم على دورية في الجنوب، والمولوي يفتح تحقيقا. صواريخ على منزل رئيس البرلمان العراقي، والتحالف يدمر أهدافا في صنعاء ومحافظات يمنية. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. تنكب الحكومة في جلسات يومية انطلقت من بعبدة وتتواصل في السرايا على تفنيد موازنة 2022 وتنقيح ما يمكن تنقيحه من بنود فيها، وتجميل صورة الضرائب الظاهرة والمبطنة، خصوصا وأن بعض الأرقام المدونة بدت صادمة لبل مدمرة لقطاعات أساسية وحيوية، وهي حتما تأخذ من جيب المواطن الكثير مما أبقت عليه سياسة السلطة الحاكمة بلا أي ضمانات أو تقديمات مؤثرة تعيد بعضا من روحه المسلوبة إليه. وفي حين يبقى الانتظار هو الطاغي لقراءة مرحلة ما بعد تعليق الرئيس سعد حريري مشاركته وتيار المستقبل في الحياة السياسية، فإن حزب الله وتياره الحاكم والسلطة الفاسدة بمجملها أعد ردا على المبادرة الكويتية فيه الكثير من المناورة والتشاطر على مسعى إعادة الثقة، وفق ما جاء في الخطوة الخليجية المدعومة دوليا والتي ستكون على طاولة بحث بين وزيري خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن والكويت أحمد ناصر الصباح. فإلى المواطن العليل، ومن منا لا يشكو من طبقة سياسية تعيث فسادا في كل مفاصل ومؤسسات الدولة، الدواء واحد، صوت صح طيصح لبنان متى دقت الساعة الانتخابية في أيار المقبل، وأوعى ترجع تنتخب هنزات. إذن بالتوازي مع لقاء بلينكن الصباح، تحذير من مغبة التعاطي مع المبادرة الخليجية باستخفاف.
بعد أقل من 48 ساعة على مغادرة وزير خارجية الكويت بيروت، وفيما أكد مرجع حكومي أن رد لبنان على الورقة قيد الإعداد، كشفت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب أنجز مسودة هذا الرد انطلاقا من مضمون مناقشة الوزير الكويتي مع المسؤولين اللبنانيين الكبار، والتي شارك فيها بغية تجهيزها قبل اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر في 30 من الشهر الجاري في العاصمة الكويتية. من ناحيتها، أكدت مصادر قصر بعبدة أنها تسلمت نسخة من المسودة وسيدرسها رئيس الجمهورية في الساعات المقبلة لإرسالها إلى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد نيل موافقتهما سيصار إلى إرسالها مسبقا إلى الوزير الكويتي. وقد نبهت مصادر دبلوماسية عربية إلى ضرورة التعامل بجدية مع المبادرة الكويتية، محذرة من أن إجهاضها ستكون له عواقب وخيمة على لبنان. وأوضحت المصادر لصحيفة نداء الوطن أن المجتمع العربي ينتظر جوابا دقيقا وحاسما من الجانب اللبناني على كامل البنود التي تضمنتها الرسالة الخليجية العربية المدعومة دوليا من دون أي استثناءات، وبشكل خاص ما يتصل بمسألة تطبيق القرار 1559 وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الشرعية. المصادر أعربت عن تخوفها من أن يأتي الجواب اللبناني ضعيفا على الرسالة، لأن ذلك ستنتج عنه تداعيات بالغة السلبية على العلاقات العربية مع لبنان، من شأنها أن تفضي إلى توسيع مروحة المقاطعة بأشكال شاملة ومتعددة، كإمكان مقاطعة الدول الخليجية لاجتماعات جامعة الدول العربية عندما يتسلم لبنان رئاستها الدورية من الكويت، واتساع رقعة قطع العلاقات العربية مع لبنان وسحب البعثات الدبلوماسية العاملة على أراضيه، وصولا إلى احتمال اتخاذ إجراءات عربية ذات صلة بوقف استقبال الصادرات اللبنانية وتقييد عمليات التحويل المالية من وإلى لبنان. وإذ لم تخفي خشيتها من أن يكون لبنان مقبلا على فترات عاصفة وقاتمة في المرحلة المقبلة. ألمحت المصادر الدبلوماسية العربية إلى أن عدم التجاوب اللبناني الرسمي مع مضامين الرسالة الخارجية العربية سيؤدي إلى إمكان تحويل بنودها إلى قرارات تصدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب نهاية الشهر الحالي. ولاحقا تبنيها في مقررات القمة العربية في آذار تمهيدا لرفعها لاحقا إلى مجلس الأمن الدولي. مصادر مطلعة على جو حزب الله اعتبرت أن المبادرة الخليجية التي تولى الكويتيون عرضها على لبنان لا تندرج في إطار رغبة هذه الدول وعلى رأسها السعودية بالحل، إنما بالعكس تماما، تأتي في سياق الضغوط التي تمارس على لبنان والتي يبدو أنها بلغت آخر مراحلها. وقالت يعي المروجون للمبادرة أنها غير قابلة للتنفيذ والموافقة على كل بنودها ومن بينها تطبيق 1559، يعني السير بمخطط نزع سلاح حزب الله، ما سيؤدي لحرب أهلية في لبنان بحسب تعبير أجواء الحزب.
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أكد أن نواب تكتل الجمهورية القوية سيعقدون مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب اليوم للحديث عن المبادرة الكويتية من قبيل حض المسؤولين اللبنانيين على استعجال التجاوب مع هذه المبادرة. مستشار رئيس حزب القوات للشؤون الخارجية الوزير السابق ريشار قيوميجيان قال أن العائق الأساسي في عدم تطبيق القرار 1559 هو تمسك حزب الله بسلاحه وبانتمائه للمشروع الإيراني وتدخله في حروب المنطقة وصولا إلى خطفه القرارات الدولية إلى سياستها الخارجية والدفاعية والسيطرة على حدودها. واستبعد عبر صحيفة الشرق الأوسط أن تأخذ السلطة الحالية أي موقف إيجابي تجاه المبادرة الكويتية، وقد نسمع كلاما مكررا لا يفيد بأي شيء وسيؤدي إلى مزيد من الانهيار. أضاف قيوميجيان أن رئيس عون لطالما يعتبر نفسه عراب القرار 1559، لكنه اليوم وبكل بساطة يخون المبادئ التي على أساسها بنى شعبيته، وكما قايض في السابق هذه المبادئ للوصول إلى رئاسة الجمهورية ها هو يستكمل المسار نفسه بهدف إيصال صهره النائب جبران باسيل، وهو بالتالي مستعد أن يرهن البلد ويضحي به للوصول إلى هذا الهدف. وفي رد على سؤال حول اعتبار البعض أن نزع سلاح حزب الله قرار خارجي وليس داخليا، أجاب قيوميجيان لا شك أن السلاح مرتبط بالقرار الإقليمي، لكن هذا لا يعني أن نسمح لحزب الله أن يأخذ الدولة والبلاد إلى المحور الإيراني، وبالتالي المطلوب أولا هو الرفض والمواجهة الداخلية بالوسائل الديمقراطية متسلحين بالقرارات الدولية. أبدى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تعاطفه الشخصي مع الرئيس سعد الحريري مؤكدا الإصرار على التنسيق مع المستقبل.
على الرغم من تباينات عدة عترت العلاقة بيننا وبين الرئيس سعد الحريري في السنوات الأخيرة وتحديدا في المقاربات السياسية المتعلقة بالحكم، إلا أنني لا أستطيع في هذه اللحظات بالذات إلا أن أبدي تعاطفي الشخصي مع الشيخ سعد، وإذ نحترم ونقدر الأصدقاء والأخوة في تيار المستقبل نصر على التنسيق معهم ومع كل أبناء الطائفة السنية في لبنان ومع كل المخلصين والمؤمنين في الطوائف الأخرى بالقضية اللبنانية حتى ينتصر لبنان الدولة، لبنان السيادة، لبنان الحرية غير الخاضع لإرادة إيران، حتى ينتصر لبنان الخالي من الفساد، وحتى لا يموت شهداء الحرية والسيادة في لبنان مرتين من كمال جنبلاط وبشير جميل ورفيق الحريري ومحمد شطح إلى كافة شهدائنا الأبرار.
البطريرك الماروني الكاردينال مارشار بطرس الراعي وعن قرار تعليق الحريري عمله في الحياة السياسية قال:
أنا تفاجأت بهذا القرار وما كنت منتظره شخصيا، هو شخصيا عنده شخصيته وعنده دوره وعنده اعتداله، نحن ما فينا ننسى السنوات اللي فيها هو كان مسؤول وكان دائما ماشي بخط المرحوم والده، هيدا كمان بيخلق خلل بالمكون اللبناني. إذا الأول له ظروفه وأسبابه، الأول يعني الرئيس حريري، ما يكون تيار المستقبل هو كمان بظهر البيعة.
وردا على سؤال عن زيارة وزير خارجية الكويت للبنان أجاب الراعي:
أنا اللي انبسطت فيه أكثر شيء اللي هو رددوا دائما على الأسئلة أنه نحن يعنينا تطبيق الطائف ونحن معهم، نحن يعنينا تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعددها، طب هودي شو برتبطوا سيادة لبنان عطاء الكيان للبنان؟ أنا هيدا بتكفيني، ما بدي أكثر من هيك. ماشي طبيعي، طبق الطائف أول شغلة، الطائف الأولى. حتى نحن ما عم نطالب بمؤتمر دولي، مش مؤتمر تأسيسي، لا نحن عم نقول مؤتمر دولي بيكون فيه أولا تطبيق الطائف، تطبيق الشرعية الدولية، إعلان حياد لبنان وحل قضية اللاجئين.
على خط فرنسا، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن قرار الحريري ترك الحياة السياسية يعود له، ويجب أن لا يؤثر على تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها منتصف أيار المقبل. وأكدت احترامها للقرار، شددت الخارجية في بيان على أن الأولوية في لبنان يجب أن تتمثل بإجراء الإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة. مواقف لعائشة بكار وفردان من انسحاب الحريري.
رد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على الشكر الذي وجهه الرئيس سعد الحريري لدار الفتوى وله وللعمائم البيضاء بتحية وفاء ومحبة، معتبرا أن الخطوة التي أقدم عليها بتعليق عمله في شأن سياسي أمر مؤسف يبعث على الألم بعد الجهود التي بذلها في خلال مهامه الوطنية وعلى مدى سنوات عديدة. بتعاونه الدائم مع دار الفتوى التي كانت وستبقى حاضنة لتطلعات أبنائها وأمال اللبنانيين جميعا في نهوض وبناء الدولة ومؤسساتها، وأبدى قلقه مما يحصل على الساحة اللبنانية، داعيا إلى مزيد من وحدة الصف الإسلامي والوطني، ومشددا على تعزيز التكاتف والتعاضد في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان، والعمل معا في مواجهة التحديات التي تعصف بالوطن. دريان أكد أن علاقات لبنان مع الأشقاء العرب وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمها السعودية ينبغي أن تكون على أفضل وأرقى مستوى، وأن تكون لدى اللبنانيين قناعة ألا يسيء فريق منهم إلى هذه العلاقات الأخوية كي لا ينعكس ذلك ضررا على المصالح اللبنانية والعربية. كما علق شيخ العقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى على موقف الرئيس الحريري بتعليق عمله السياسي، فكتب عبر تويتر: لا مصلحة للبنان في غياب الاعتدال، فالبديل تسلط وتطرف وانعزال، وفي انكفاء الحريري رسالة ليست في صالح الوطن، لعله فقد الأمل في نهوض لبنان من كبوته، أو لعله لمس تخلي العالم وحتى الأصدقاء عنه، لكن لا مبرر لليأس، فلبنان باق وطن التنوع ورمز الاعتدال، وهو منتصر في النهاية.
وتمنى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي زوال الظروف التي أملت موقف الحريري، مضيفا: نحن معنيون في المواجهة بالتعاضد بيننا كلبنانيين كل محاولات الفتن والتطرف. كما أكد أن موقفنا ثابت بالوقوف مع أي مكون يشعر بالاستهداف، وما لم نقبل به لأنفسنا لا نقبل به لغيرنا، ونحن مع الضرورة أن يكون هناك تمثيل فعلي لبعضنا البعض في أي استحقاق. أما عن الورقة الكويتية فأشار باسيل إلى أنها تتضمن عناوين حساسة بعضها متوافق عليه بين اللبنانيين وبعضها خلافي بين اللبنانيين، وهي تتضمن المواضيع التي دعا الرئيس عون للحوار حولها، وليت يدعو رئيس الجمهورية اللبنانيين للحوار حول رد موحد على ما طرح في الورقة الكويتية. على صعيد آخر، اعتبر باسيل أن الموازنة تعكس توجهات إنقاذية لكن الأمر غير ظاهر، لافتا إلى أن هناك موضوع الصلاحيات لوزير المالية وبراءة الذمة للمصارف عن المرحلة السابقة، والخسائر يجب أن يتحملها أصحاب السياسات الخاطئة وليس المودعين. بالتزامن مع الجلسات الحكومية الماراثونية، البنك الدولي يتهم النخبة الحاكمة باعتماد الإنكار الكبير حيال تدبير الكساد المتعمد.
رأى البنك الدولي أمس أن الكساد الكبير الذي يشهده لبنان منذ أزيد من عامين هو نتيجة تدبير تقوده قيادات النخبة المحلية في البلاد، وذكر في تقرير بعنوان المرصد الاقتصادي للبنان الإنكار الكبير أن هذه النخبة في البلاد تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية، معتبرا أن الأزمة في لبنان واحدة من أشد 10 أزمات وربما من أشد 3 أزمات في العالم منذ 50 القرن 19، وباتت تعرض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل. أضاف التقرير أن حجم ونطاق الكساد المتعمد الذي يشهده لبنان حاليا يؤديان إلى انهيار الخدمات العامة الأساسية ونزيف رأس المال البشري وهجرة الكفاءات على نطاق واسع، بينما تتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر للأزمة. من جهته، قدر تقرير المرصد الاقتصادي للبنان أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5% في العام 2021 في أعقاب انكماش نسبته 21.4% في العام 2020. وانخفض إجمالي الناتج المحلي من قرابة 52 مليار دولار في العام 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار في 2021، مسجلا انكماشا نسبته 58.1%، وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلدا.
كهربائيا، توقع في العاشرة من قبل الظهر اتفاقيتان في وزارة الطاقة مع الأردن لتزويد الطاقة الكهربائية من الأردن، وأخرى مع الأردن وسوريا لعبور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان، بين وزير الطاقة وليد فياض ووزيري الطاقة السوري غسان الزامل والأردني صالح الخرابشة. الخرابشة كان وصل إلى بيروت مساء أمس وقال في المطار إن الشبكة السورية جاهزة كما علمنا من الجانب السوري، ونحن في الأردن استكملنا الدراسات لغايات الربط التزامني بما يؤمن تصدير الكهرباء إلى لبنان، وأتمنى بعد التوقيع أن يكون هناك مرحلة تجريبية لمدة قصيرة وبالتالي نستمر بتزويد الجانب اللبناني بالكهرباء. الزامل سبق نظيره الأردني إلى لبنان وقال ابن عبده:
من الشهر الماضي نهاية العام أبلغنا الجانبين الأردني واللبناني عن جاهزية الخط. توجيهات الحكومة أيضا بتقديم كل التسهيلات حتى إتمام هذا الاتفاق. نحن جاهزون الآن للتوقيع وللشهادة على التوقيع من قبل الطرفين اللبناني والأردني.
وبعد قليل يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الوزيرين الأردني والسوري. وتعليقا كتبت جريدة اللواء أنه من بوابة توقيع اتفاق عبور الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر سوريا سجلت أمس أول زيارة لوزير سوري للبنان، أطل من خلالها على بداية إعادة تطبيع العلاقات من قصر بعبدة بعدما استقبله الرئيس عون برفقة وزير الطاقة والمياه وليد فياض ناقلا رسالة تسهيلات ممهورة بموقف رئيس النظام السوري بشار الأسد تقضي بتقديم كل العون لإمداد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، حيث بات خط الربط جاهزا منذ 29 من الشهر الماضي. تنفذ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بدءا من 7 من صباح اليوم اعتصامات في النقاط المحيطة بالسرايا، ولا سيما تقاطع شارع سبيرس برج المر وتقاطع الرينج وتقاطع الساركو مدخل السرايا بلدية بيروت ومداخل السرايا الجنوبي مثلث اسقاق البلاط السرايا وتقاطع مبنى صحيفة النهر. الاعتداءات تتكرر على اليونيفيل.
أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تينينتي أنه تعرض أمس جنود حفظ سلام كانوا في دورية روتينية لهجوم غرب قرية رامية جنوب لبنان بعدما تم اعتراض سياراتهم، حيث جرح أحد الجنود وأن الجنات قاموا بتخريب آليتين وسرقت عدد من الأغراض. أضاف أن القوات المسلحة اللبنانية كانت في مكان الحادث ولاحقا تمكنت من تهدئة الوضع، مشيرا إلى أن جنود حفظ السلام لم يكونوا على أملاك خاصة ولكن على طريق عام يسلكونه في العادة، وكانوا يقومون بعملهم لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والحفاظ على الاستقرار في الجنوب. وإذ لفت إلى أنه بموجب القرار 1701 تتمتع اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة والحق في القيام بدوريات داخل منطقة عملياتها، شدد تينينتي على أن الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام تعتبر جرائم بموجب القانونين اللبناني والدولي، داعيان السلطات اللبنانية إلى التحقيق في هذه الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها. من ناحيتها، لاحظت مصادر دبلوماسية غربية في لبنان أن تصاعد حوادث الاعتداء على دوريات اليونيفيل بدأ بعد صدور توصية عن لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي منتصف آب الماضي، تتضمن إرسال قوات دولية إلى لبنان تحت وصاية الأمم المتحدة والبنك الدولي لحفظ الأمن ودعم الجيش اللبناني بحفظ الأمن والاستقرار ومساعدة الشعب اقتصاديا من الأزمة التي يواجهها. وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن وراء الاعتداءات تقف جهات حزبية موجودة بحكم الأمر الواقع في المنطقة، وهي التي تحرض الأهالي للاعتداء على دوريات قوات الأمم المتحدة التي تقوم بمهامها لتنفيذ 1701 لحفظ الأمن والاستقرار بالتنسيق مع الجيش ضمن منطقة عملياتها، والهدف منها توجيه رسائل للمجتمع الدولي بأن أي قرار يتخذ لإرسال قوات دولية إلى لبنان استنادا إلى القرار 1559 أو أي قرار جديد سيتخذ لن يكون سهلا تنفيذه، وسيواجه من قبل العناصر الحزبية المعروفة أو من يدور في فلكها. وزير الداخلية بسام مولوي طالب القوى الأمنية بفتح تحقيق في الحادثة التي تعد انتهاكا لعمل الجنود المكلفين بحفظ السلام وتأمين الاستقرار في الجنوب وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي.
على صعيد آخر، أعلن المولوي ضبط شحنة من الكبتاغون كانت متجهة إلى أفريقيا وكان يفترض أن تتوجه بعدها إلى الخليج وعلى الأرجح السعودية.
مثل ما وعدنا أنه ما يكون لبنان مصدر للأذى والشر وتهريب السموم إلى الدول العربية أو إلى دول الخليج أو إلى السعودية، جايين اليوم تخبركم أنه كمان هالعمل الدقيق أدى إلى كمان ضبط شحنة كبتاغون كانت بطريقة لتوغو، ومن بعدين بمتابعة شعبة المعلومات حتكون هيدي الشحنة بعد ما تتبدل وتتغير وراءها تروح لمحل بالخليج. شعبة المعلومات عم تشتغل عليه، عم تشتغل على التحقيق، واللي هو بيبين التحقيق وين، إنما نحن بحسب المتابعة منقول إن هي رايحة على السعودية تبعا للأشخاص الموقوفين بالموضوع. أنا هون الشحنة، تفاصيل الشحنة، الشحنة هي شحنة شاي، 7 طن من الشاي موجودين بكراتين كانوا متجهين بالبحر. بالمتابعة عرفت فيها شعبة المعلومات بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وكمان قدروا يرجعوا يجيبوها من البحر ووصلت اليوم على بيروت. هلأ بفرجيكم الشحنة، الشحنة 7 طن شاي موجود الكبتاغون بقلب الشاي. هيدا الموضوع ما كان صار لولا المتابعة الدقيقة واستثمار المعلومات يلي عم تقدر شعبة المعلومات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يعملوا بعد كل عملية تكتشف. أنا هون برجع بأكد لكم وبأكد لكل المواطنين وبأكد لأخواننا العرب أنه كشف شبكات الكبتاغون هو دليل جدي، دليل جدية بالعمل، دليل جدية بالمتابعة، دليل جدية بالتحقيق. وهيدا كان ممكن يقطع، وكان ممكن أنه توصل شحنات الكبتاغون لأخواننا العرب أو لأخواننا بالسعودية أو بالخليج أو بأي مطرح تاني لو ما كانت هيدي المتابعة والعملية الأمنية والعملية الأمن الاستباقي كتير دقيقة.
صحيا، عدد كورونا واصل تحليقه أمس مع تسجيل 14 وفاة و 7250 إصابة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 874184 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020. في أبرز الأخبار الإقليمية والدولية، جرح طفلان جراء سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط منزل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في قضاء الكرمة في محافظة الأنبار غرب بغداد بعد ساعات على مصادقة المحكمة الاتحادية على إعادة انتخابه على رأس هذه الهيئة التشريعية. الرئيس العراقي برهم صالح اعتبر أن توقيت الهجوم على مقر رئيس مجلس النواب يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية، مؤكدا أنه عمل إرهابي مستنكر. أعلن تحالف دعم الشرعية بدأ تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في صنعاء وعدد من محافظات اليمن كضرورة عسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية. وكان التحالف كشف أمس تنفيذ 53 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب والبيضاء، أدت إلى تدمير 34 آلية عسكرية للميليشيات، إضافة إلى خسائر بشرية تجاوزت 240 عنصرا. الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
كتل هوائية باردة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم، طاز غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة، مع تساقط أمطار متفرقة بتشتد غزرتها أحيانا وبتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية، مع تساقط ثلوج نهارا على ارتفاع 900 متر وما فوق، وبيتدنى مستوى تساقط ليلا لتلمس 700 متر وما دون ذلك بشكل عام فجر الخميس، مع ارتفاع بموج البحر لحدود 4 أمتار خاصة جنوب البلاد. رياحها تكون جنوبية غربية سرعة بين 15 و45 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و95%. حال البحر مائج، لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا مع درجات حرارة متدنية وموجة من السقعة مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق، مع حدوث بعض الانفراجات بالنهار وتكون الجليد على المرتفعات خلال ساعات الصباح الأولى وبالليل اعتبارا من ارتفاع 800 متر. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين: الحكومة تجمل أرقام الضرائب الصادمة في الموازنة والسلطة تتشاطر على الورقة الكويتية. لبنان بين بلينكن والصباح، حزب الله نزع سلاحنا يؤدي إلى حرب أهلية والقوات تحض على التجاوب مع المبادرة. جعجع متعاطف مع الحريري ويؤكد الإصرار على التنسيق مع المستقبل. الراعي نطالب بمؤتمر دولي وليس مؤتمرا تأسيسيا. دريان لتعزيز التكاتف والتعاضد في المرحلة العصيبة، وشيخ العقل بديل الاعتدال تسلط وتطرف وانعزال. البنك الدولي يتهم النخبة الحاكمة بالإنكار الكبير. إصابة جندي من اليونيفل بهجوم على دورية في الجنوب، والمولوي يفتح تحقيقا. صواريخ على منزل رئيس البرلمان العراقي، والتحالف يدمر أهدافا في صنعاء ومحافظات يمنية. نشرتنا انتهت، نفذها بيير خاطر. إلى اللقاء.